الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، أن تقدم لكم لقاء جديدا من لقاءات شرح مقررات الدورة الثالثة من الأكاديمية في يوم الأحد 28 من شهر الله المحرم لعام 43 و400 وألف. ونذكر الطلبة والطالبات بضرورة الحرص على تسجيل الحضور والانصراف على الروابط الخاصة التي تنشر على البرامج الشبكية خلال البث المباشر، كما نذكرهم أنهم يمكنهم إرسال أسئلتهم المتعلقة بالمواد المشروحة على الرقم الموحد. والآن مع شرح مادة الآداب، شرح كتاب عوائق في طريق طالب العلم للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وعافاه وشفاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو عوائق في طريق طالب العلم العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا متعلقة بفضل العلم والعلماء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذه أولى خطواته، لكن بشرط أن يكون مخلصا مريدا به وجه الله عز وجل. وإن الملائكة لتضع،
فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سلك طريقا يلتمس فيه علما وخطى تلك الخطوات ليزداد تقربا إلى الله عز وجل بالعلم به وبأسمائه بصفاته والعلم بربوبيته وألوهيته، العلم برسوله صلى الله عليه وسلم، العلم بشرعه تبارك وتعالى، هذا هو العلم النافع. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما، والعلم إذا أطلق كما أخبرنا من قبل، إذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي علما شرعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلم عند الإطلاق فالمراد به العلم الشرعي. إذا سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فالطريق إلى العلم طريق إلى الجنة، وذلك لأن الجنة إنما تطلب بالمعرفة بالله ورسوله ودين الإسلام بالأدلة. وبالتالي من سلك طريقا يلتمس فيه علما كان سالكا في الحقيقة طريقا إلى الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم سهل الله له طريقا إلى الجنة يبين أن سلوك العلم مما يحبه الله، وأنه مما يرضاه الله سبحانه وتعالى، وأن من أسباب تحصيل الجنة سلوك المسلم طريق العلم. وهذا ولا شك من تدبره وتأمله وجده ظاهرا غير خاف، وهو أن العلم أساس كل خير ومصحح لكل عمل، لأن كل عمل لا يقبل إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهو ما أشار إليه الشيخ هنا حين قال هذه أولى خطواته، يعني طالب العلم، لكن بشرط أن يكون مخلصا مريدا به وجه الله، مخلصا مريدا به وجه الله، الإخلاص. الذي هو سر القبول والذي هو شرط القبول، فلا يقبل العمل إلا بالإخلاص، ولهذا أمر الله عز وجل به، قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. فلو أن الإنسان عمل أعمالا ولو بلغت عنان السماء لكنها لم تكن لله لكانت هباء منثورا يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله عز وجل غني عن هذا العمل الذي يكون الإنسان فيه غير مخلص لله عز وجل. الأمر الثاني من شروط قبول العمل المتابعة، أي أن يكون العمل على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. ولا بد أن يوافق العمل الشريعة، سواء في السبب، في الجنس، في الصفة، في القدر، في الزمان، في المكان، لا بد أن يكون العمل قائما على المتابعة، قائما على الآثار. فأيما عمل مهما كانت صورته عظيمة إذا لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا العمل مردود، لأن النبي قال: فهو رد. رد يعني مردود، يعني باطل. فلا يقبل العمل إلا بالشرطين: بالإخلاص والمتابعة. وما الذي يمكننا من الاتباع؟ وما الطريق للاتباع أن هذا العمل على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العلم. العلم هو الذي يعرفنا الاتباع، العلم هو الذي يرقى بنا إلى أن هذا قاله الرسول أو ما قاله، قاله الصحابة أو ما قالوه. فلا بد أن يكون هناك شاهد على أن هذا العمل عمل مشروع. هذا ما يكون إلا بالعلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، فهذا هو الطريق. أي عمل لا يكون إلا بهذا. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة يوما وهو على منبره، على منبره، صعد المنبر فصلى بالصحابة، قام وركع ورفع ثم رجع القهقرى فسجد في أصل منبره، فلما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فعرفنا الصلاة وأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، كل ذلك بالعلم. وعرفنا الصيام وعرفنا حده وعرفنا مبطلات الصيام وما يجب على الإنسان في صومه، كل هذا بالعلم. وعرفنا الزكاة وأنصبتها بالعلم. وعرفنا الحج وصفة الحج وكذا بالعلم. وعرفنا ما يحبه الله ويرضاه مما يدخل في العبادة، وما يكرهه الله ويأباه مما يدخل في النهي، كل ذلك عرفناه بماذا؟ بالعلم. فالذكر بابه العلم، والجهاد بابه العلم، وبر الوالدين بابه العلم، وكل شيء بابه العلم. فلا يكون الشيء هذا مقبولا عند الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم. والتفاوت بين الناس إنما يكون بمقدار العلم. لأجل هذا كله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فدل هذا على محبة الله سبحانه وتعالى للعلم، وإلا لما كان هذا طريقا إلى الجنة. ونحن نعلم أن العبادة حدها هي ماذا؟ هي جملة ما الأقوال والأعمال التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ظاهرا وباطنا. فكل اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب، هذا نعرفه من أين؟ نعرفه بالعلم، من أوامر الشريعة. ولهذا العبادة تكون مطلوبة إما وجوبا وإما استحبابا. فما أمر الله به شرعا فقد أحب. قد سبق وبينا أن الإرادة على قسمين: كونية وهي تساوي المشيئة، وشرعية وهي تساوي المحبة. فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فقد أحب، هذه قاعدة معروفة. أوامر الشرع محبوبة إلى الله. الله أمر بالصلاة أقيم الصلاة إذن يحبها، الله أمر بالزكاة أتوا الزكاة إذن يحبها، الله عز وجل أمر بالحج ولله على الناس حج البيت إذن هو يحبه سبحانه وتعالى، الله عز وجل أمر بالجهاد، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إذن الله عز وجل يحبه. الله أمر ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا إذن هذا يحبه، وهكذا. إذن الضابط أن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يحبه، وكل ما نهى الله عز وجل عنه فإنه يبغضه ويكرهه. إذن عدة أسئلة. السؤال الأول، ما الذي يستفاد من هذا الحديث على وجه الإجمال؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. السؤال الثاني، ما هو الشرط لتحصيل هذا الفضل؟ ما هو الشرط لتحصيل هذا الفضل سهل الله له طريقا إلى الجنة؟ السؤال الثالث، ما وجه كون طلب العلم أفضل الأعمال؟ ما وجه كون طلب العلم أفضل الأعمال؟ السؤال الذي بعد ذلك، ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ وما ضابط العبادة؟ نعم.
وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذه مكرمة ثانية.
هذه مكرمة ثانية بعد سهل الله طريقا له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، إما أن يكون هذا وضعا حسيا، وإما أن يكون إشارة إلى محبة الملائكة ذلك، وأن الملائكة ترضى بعمله، وإذا رضيت الملائكة بعمله كان عمله عملا صالحا. لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وبين الملائكة وبين عباد الله الصالحين أصحاب الطاعات محبة، فإن الملائكة تحب المؤمن وتستغفر له وتسأل الله عز وجل وتدعو الله سبحانه وتعالى له بكل خير. فالله ذكر عن حملة العرش أنهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ويدعون له، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائه. فالملائكة تحب المؤمن، ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. انتبهوا إلى هذا الحديث العظيم، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه. الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى الله عز وجل جبريل، يذكرك الله وينادي الله على ملائكته على جبريل بأنه يحبه. ما هذا الفضل العظيم؟ لو علم الإنسان منا أن رئيسا أن ملكا قد ذكره بخير كان شرفا كبيرا، كيف برب العزة سبحانه وتعالى يذكرك ويعلي قدرك ويعلم ملائكته بحبك. نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء. الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، أهل السماوات يحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وكذلك إذا أبغض الله فلان، فانظروا إلى عظيم هذا الفضل. إذن الملائكة تحب العبد المؤمن وتعلمه باسمه باسمه، فإن الصالح الذي يحبه الله تعلمه الملائكة على كثرتها. تعلمون ما عدد الملائكة؟ ليس هناك نص فيه حصر لعدد الملائكة، فلا يعلم عددهم إلا الله، لكن هناك نصوص تدل على كثرتهم التي لا يمكن حسابها، إلا أن رب العالمين سبحانه وتعالى يعلمها. قد جاء في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أصدرت صوتا كصوت الرحل، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي أيضا أن البيت المعمور في السماء السبع يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة، ثم لا يعودون بعد ذلك. الملائكة كثر، السماوات أعظم من الأرض، السماء الواحدة، وإذا كان العدد فيها ما فيها موضع أربعة أصابع إلا هو ملك ساجد، فكيف إذا ضربت هذا في سبعة؟ عدد عظيم لا يعلمه إلا الله. يحبونك، يحبونك، إي والله، إي والله يا أخي، إي والله يا أختاه. كل هذا ما سببه؟ طاعة الله، الإخلاص له، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد والسنة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، عليهما مدار الدين والإسلام، من فقدهما فلا يقبل عمل، ومن أتى بهما فإن الله يغفر له ولو أتاه بقراب الأرض خطايا، كما قال: ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. محل مغفرة الله إذا كان على التوحيد والسنة. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإخواني وأخواتي على التوحيد والسنة إلى أن ألقاه، وأن نحبر هذا تحبيرا عظيما، وأن تكون أوقاتنا معمورة بهذا. نبي الله إبراهيم عليه السلام لم يستغني عن استجلاب كثرة الشواهد ليحصل له ما يحصل من عظم اليقين في قلبه، ليزداد يقينا، وهو القلب المملوء باليقين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ولم يكن في شك عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. يعني من كان يظن في إبراهيم أنه شاك فليظن برسول الله، ومحال أن نظن برسول الله صلى الله عليه وسلم شكا، ومحال أن نظن بإبراهيم عليه السلام شكا، ولكنه طلب زيادة اليقين. فالتوحيد يا إخواني والسنة ويتباع النبي والصحابة وهي الجماعة، ما أنا علي اليوم وأصحابي. فالملائكة تحب عبد الله المؤمن حتى إذا مات، وجاءت الملائكة عند خروج روحه، جاءت ومعها أكفان من أكفان، معها حنوط من حنوط الجنة، روائح طيبة، مناظر بهية، تخرج روح بسهولة، يقبضها ملك الموت، ثم تأخذها الملائكة، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم يصعدون بها إلى السماء، يستأذنون له فيسألون: روح من هذه؟ روح فلان ابن فلان، بأطيب أسماء وأحسنها التي كان يسمى بها في الدنيا، ثم يشيعه من كل سماء مقربوها إلى الله عز وجل. فالملائكة تحب المؤمن، تحب صاحب التوحيد، تحب صاحب السنة، فمن ذلك أنها تضع أجنحتها لطالب العلم، طالب العلم الشرعي رضا مما أصنع. لكن السؤال، أي علم هذا الذي من سلكه سهل الله به طريق الجنة؟ أي علم هذا الذي تضع الملائكة أجنحتها لطالبه رضا مما يصنع؟ إنه العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. العلم النقي، العلم السني، العلم السلفي، العلم بالآثار، ليس الرأي ولا الهوى، وليس الكلام ولا العقلانيات، إنما هو العلم الشرعي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي ينبغي أن نطلبه وأن نذاكره وأن نحفظه وأن ندعو إليه، هذا هو العلم الشرعي. إذن سؤال، ما المستفاد من هذا الحديث على وجه الإجمال؟ وإن الملائكة لتضع أجنحتها. الثاني، ما العلم الذي تضع الملائكة أجنحتها لطالبه رضا بما يصنع؟ ما هو هذا العلم؟ الثالث، ما العلاقة الإيمانية بين الملائكة وبين العبد الصالح؟ نعم.
وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وهذه الثالثة، كل من في السماوات والأرض يستغفر لهذا العالم لما له من النفع الكبير والآثار المباركة على الأمة حتى على الحيوانات، فتدعو له الحيوانات لما له من الآثار عليها، لأن هذا العالم يحرم العبث بالحيوانات، ويحرم قتل الناس، ويحرم الفساد، ويبلغ الناس شريعة الله تبارك وتعالى، فالناس يستفيدون والحيوانات تستفيد من إرشاداته وتوجيهاته، فلذا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض.
هذه فضيلة أخرى، وهي أن طالب العلم، وهي أن العالم، وكما قلنا دائما، إذا قلنا العالم طالب العلم، لا تنسوا هذا إخواني وأخواتي، إذا قلنا العالم، إذا قلنا طالب العلم، فالعالم بالسنة، العالم بما كان عليه النبي والصحابة، لا أمل من تكرار هذا، كرر يتقرر، نكرر هذا، العالم بحق هو العالم بالسنة، العالم بالآثار. قال السلف: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب. العلم ليس بكثرة الرواية والكتب يا أخوان، العلم هداية وإصابة للسنة، هذا هو العلم، نور يقذفه الله في قلب العبد يعرف به السنة، يحصل له به الفرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا هو العلم، بارك الله فيكم. إذا قلنا العالم المحمود، إذا قلنا العلم، فالمراد به العلم الشرعي. تستغفر الملائكة، تستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. لماذا؟ لماذا؟ لأن بصمة العالم من الخير تستفيد منها الكائنات كلها. بصمة العالم من الخير تستفيد منه الكائنات كلها، لأن العالم لا يدعو إلى الفساد، وإنما يدعو إلى الإصلاح. العالم لا يأمر بحرق شجر، العالم لا يأمر بإفساد ذرية، العالم لا يضرب في الأرض بالفساد، العالم لا يفسد والدا على ولده ولا ولدا على والده، العالم لا يفسد زوجا على زوجته ولا زوجة على زوجها، العالم لا يفسد سيدا على عبده ولا عبدا على سيده، العالم لا يفسد حيوانا على مالكه ولا مالكا على حيوانه. فعند العالم ندرس باب النفقات على الزوجة والأولاد والعبيد والبهائم، على الزوجة بما يستمتع، وعلى الأولاد بما يرعى، وعلى المماليك بما له من سيادة وملك له، وعلى الحيوانات كذلك. فلا يجوز لإنسان أن يضيع بهيمة فضلا عن زوجة، أن يضيع بهيمة فضلا عن أم، أن يضيع بهيمة فضلا عن ولد، ما يجوز. هذا عرفناه من العالم. حتى الكافر يستفيد من العالم. لولا العالم بعد فضل الله لقتلنا، لحرقنا، لفجرنا، وما تركنا كافرا يمشي. لكن العالم عرفنا بموجب الشريعة أننا لا نقاتل إلا من كان حربيا معتديا، أما من كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا فلا يجوز قتله. أيتخيل الكافر أن فيه، قال العالم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أيتخيل الكافر أن العالم علم الأمة أن الكافر يحسن إليه ما لم يكن محاربا؟ قال الله عز وجل: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينه ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أما سمع الكفار العلماء وهم يمنعون من خطف الطائرات والتفجير في بلاد الكفر إذا كان بيننا وبينهم عهد وميثاق؟ أما سمع الكافر أن العالم علم الأمة، علم البشرية كلها أن الدم معصوم تارة بالإيمان وتارة بالأمان، تارة بالإيمان وهي نفس المؤمن، وتارة بالأمان وهي نفس الكافر؟ كل ذلك عن طريق العالم. إن حصانة هؤلاء كان من أسبابها العالم الذي دل الأمة ودل الشباب على أنه لا يجوز الاعتداء إذا كان بيننا وبينهم عهد وميثاق، حتى الكافر، حتى الكافر. إن العالم لا يدعو إلى الفساد. من هنا استغفرت له كل الكائنات. والسؤال: هذا الاستغفار حقيقي أم هو إشارة إلى الرضا والقبول والإذعان وغير ذلك؟ نقول: أثبت الله لجميع الكائنات تسبيحا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فهذا يدل على أن الكائنات تسبح بلسان المقال لكننا لا نفقه تسبيحهم، تستغفر ولكن لا نفقه استغفارهم. فالأصل هو جريان الأمر على ظاهره إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. السؤال: من العالم الذي تستغفر له؟ من يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان؟ السؤال الثاني: ما وجه استغفار الكون كله للعالم؟ الثالث: هل يستفيد الكافر من العالم وكيف ذلك؟ السؤال الذي بعد ذلك: بين شرط عصمة الدم، أي الدماء تعصم؟ نعم.
قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. رجل يعبد الله ليلا ونهارا، ورجل يعبد الله لكن دونه في العبادة لكنه مشغول بالعلم ونشره، فهذا أفضل، وفضله على العابد المجتهد في العبادة المخلص فيها كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة،
هذا فضل جديد أيضا يبين فضل العالم على العابد، والعابد قام بعبادة الله، والعالم قام بعبادة الله بالعلم أيضا، لكن فضل العلم على العبادة وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الكواكب لها نفع وإضاءة، والقمر له نفع وإضاءة، لكن أن يصل كوكب إلى قمر مما يدل على أن نفع العالم أعظم من نفع العالم، وأن فضل العالم أعظم من فضل العابد. كيف ذلك؟ أن العالم نفعه متعد، فما عبد العابد إلا بعلم العالم، فما عبد العابد إلا بعلم العالم، فنفع العالم متعد ونفع العابد قاصر على نفسه. العابد هذا الوجه الثاني وريث لرسول الله، كما قال النبي: وإن العلماء ورثة الأنبياء. ففضل العالم على العابد له أوجه عديدة وكثيرة، ولهذا قال العلماء: أيهما أفضل، طلب العلم أو التنفل بالطاعة؟ والجواب: طلب العلم لا يعدله شيء. أيهما أفضل، طلب العلم أو نفل العبادة، تطوع تقوم تصلي بين الظهر والعصر أو تتعلم؟ الجواب: طلب العلم لا يعدله فضل. ومن هنا نقول: حضور الدرس وسماع الدرس أفضل أو قراءة ورد؟ نقول: الجواب اجمع بينهما ما استطعت، واجعل لوردك وقتا ولطلب العلم وقتا، ولا تعارض بينهما، فإن حصلت مشاحة لا يجتمعان في وقت ما فلا تعدل بالعلم شيئا. لو جعلت لنفسك اليوم وقت لقراءة الورد، ثم مر عليك الوقت وأن تقرأ وردك، وما بقي إلا الوقت أن تحضر وأن تسمع هذا الدرس أو تتم وردك، فطلب العلم لا يعدله شيء، طلب العلم لا يعدله شيء. والقراءة تحصل في أي وقت، لكن العلم قد يفوتك. والعلم مصحح للقراءة، والعلم مفهم لما تقرأه، لهذا فالعلم لا يعدله شيء. سؤال: ما وجه فضل العالم على العابد؟ سؤال: أيهما أفضل، طلب العلم أو التطوع بالعبادة؟ نعم.
وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. الله أكبر، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر.
العالم يكبر إذا جاءت الفائدة وعظمت في قلبه، الله أكبر، ليس كبعض السفهاء حينما يعلق على بعض الدعاة حينما يقول الله أكبر فيضحك عليه ويقول الله أكبر ولله الحمد، كأن هذه صوفية، جاهل محروم من هذا. ولطالما يكبر العالم إذا جاءت الفائدة، وتكبيره يدل على أمرين: الأول عظم العلم في قلبه، والثاني لفت الانتباه لعظم الفائدة. الأول عظم العلم في قلبه، والثاني لفت النظر والانتباه إلى عظم الفائدة. لهذا طالما سمعنا من شيخنا ابن باز كثيرا كثيرا في الدرس الواحد لا في مجموع دروسه، الله أكبر الله أكبر، لكن يأتي سفيه يقول الله أكبر ولله الحمد ويستهزئ، ويل لكل همزة لمزة. كيف إذا كان الهمز واللمز فيما يتعلق بذكر الله وتعظيمه. نعم هذه مزايا.
قال: هذه مزايا وفضائل كلها للعالم المخلص المجتهد في نشر دين الله ونشر الخير وقمع الشر وقمع الضلالات والبدع. آثاره طيبة.
انظروا هذه فقرة تحت عنوان من العالم الذي له كل ما سبق من الفضل، المخلص المجتهد في نشر دين الله، نشر الخير، قمع الشر، قمع الضلالات والبدع، آثاره طيبة على الناس ونافعة. فلهذا
آثاره طيبة على الناس ونافعة، فلهذا أعطاه الله هذه المزايا، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وفضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهو من غراس الأنبياء. واحدة من هذه الفضائل وهذه المزايا تكفيه.
نعم، فكيف إذا كانت مجتمعة وغيرها كثير. نعم،
نقول هذا لتشمروا عن ساعد الجد لتحصيل العلم مخلصين فيه لله رب العالمين، وإلا فإن صاحبه والعياذ بالله على خطر شديد إذا هو لم يخلص لله تبارك وتعالى أو لم يبلغ هذا العلم، يبخل به ويكتمه إلى آخر الأشياء التي تضر بصاحب العمل وتدينه
بصاحب العلم
التي تضر بصاحب العلم وتدينه وتكون حجة عليه أمام الله تبارك وتعالى، لأن الله علمك وأسبغ عليك هذه النعمة، فلماذا لا تقوم بشكرها، ولماذا لا تقوم بواجبها من العمل الصادق المخلص. ومن الإخلاص لله تبارك وتعالى ومن نشر هذا العلم خالصا لله تبارك وتعالى، ومن نشر هذا العلم خالصا لله تبارك وتعالى قاصدا بذلك مرضات الله ونفع الآخرين، مرضات الله ونفع الآخرين. هذه لمحة.
نعم، إذن الشيخ هنا قبل أن يختم ما تعلق بفضل العلم بيّن أن كل ما سبق إنما إذا كان صاحبه مخلصا لله متفانيا في نشر الدين وتبليغ السنن إلى الناس، فإن لم يكن مخلصا وإن لم يكن عاملا بعلمه فالويل له. فالعالم إما أن يقال له هنيئا هنيئا بما أسلفت في الأيام الخالية، وإما أن يقال له الويل لك. وهذا يدل عليه قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. فمن الناس من يطلب العلم ويحصل مسائل كثيرة ويكون العلم حجة عليه ويعذب بعلمه، ومن الناس من يسعد بعلمه. فالعلماء قسمان: سعيد بعلمه في الدنيا والآخرة، شقي بعلمه في الدنيا والآخرة. إذن سؤال: ما الذي حذر منه الشيخ عند ختام كلامه في فضل العلم؟ ما الذي حذر الشيخ عند ختام كلامه في فضل العلم؟ نعم، قال هذه
لمحة عن فضل العلم الذي نرجو أن يزيح الله المعوقات التي تعترض طالب العلم في طريقه إلى العلم. ثم قال: من المعوقات التي
نقف هنا عند المعوقات التي هي أصل الرسالة، وقدم الشيخ بينها بفضيلة العلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. السؤال ورد من الأقصر من الأخ محمد، يقول: هل علم الطبي إذا ابتغي به وجه الله يدخل في الحديث؟
سبق سألنا أجبنا عن هذا السؤال في السابق. كل علم نافع إذا قصد الإنسان به وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر عليه. نعم.